أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال بحثا في خارج الكتاب، حيث طرحنا في البحث السابق هذه المسألة المهمة، وهي أنه لماذا يعني ما هو السبب اللمي أو البحث اللمي والسبب عن مسألة كون الأمة سلام الله عليهم أبواب الله، أو أنهم معصومون، أنهم بالناس، أنهم من مات ولم يعرفهم مات ميتة جاهلية، أنهم كسفينة نوح، أنهم أمان لأهل. ذكرنا تقريبا قرابة فوق 40 وصف في البحث السابق وما نكرره. فقلنا ما هو السر في هذه النقطة؟ قلت في البحث السابق هذا البحث الذي كتبت في الجواب اللمي في هذه المسألة، أشرت أنا تقريبا وقربت 60 صفحة تقريبا، ولكن نحن نختصر البحث، حيث قلنا للجواب عن هذه الإشكالية أو هذا البحث وهذه المسألة المهمة، قلنا نستعرض مجموعة من أو نستعرض ثلاث مقدمات. نحن أشرنا إلى مقدمتين في البحث السابق. المقدمة الأولى أشرنا إلى هذه الحقيقة بشكل مختصر، طبعا الآن ولا استعرضناها مفصل في البحث السابق. قلنا أنه الذات الإلهية بما هي هي لا يمكن ماذا الوقوف على معرفتها أو اكتنائها. أشرنا إلى أن لا يوجد فيلسوف يدعي ذلك، ولا عارف مهما وصل في مجاهداته وسلوكه أن يدعي ذلك. هذه مسألة أكدنا عليها من خلال الآيات، من خلال الروايات، ولا إعادة. هذا البحث أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هنا قلنا يثور هذا السؤال الهام والخطير، وهو أنه كيف إذا لم نستطع أن نقف على ذات الحق، لم نستطع أن نعرف الله من خلال ذاته وما إلى ذلك، وهذا هو عليه الدليل العقلي أيضا والدليل القرآني والدليل الروائي، فإذا كيف نصل ونعرف الله سبحانه وتعالى؟ قلنا يمكننا ذلك من خلال ماذا؟ من خلال أسمائه وصفاته. طبعا عمقنا هذه المقدمة من خلال أن كمال الإنسان يكون في معرفة الله، أفضل العبادة العلم بالله وما إلى ذلك، كما وضحنا في البحث السابق فراجع، وذكرنا على طبعا روايات وآيات وأبحاث لطيفة استخرناها في ما تقدم. على ذلك قلنا نحن للجواب على هذا الآن، قلنا أن المعرف أن المعبر والطريق لمعرفة الله سبحانه هو ما هو؟ هو صفاته وأسماؤه، هو الانطلاق من خلال أسماء الله ومن خلال ماذا؟ صفاته. ووضحنا هذه النقطة طبعا في البحث السابق فلا إعادة. أيضا دخلنا نحن إلى وين؟ إلى المقدمة الثالثة تقريبا، من هنا يبدأ البحث. دخلنا المقدمة الثالثة وقلنا بعد أن اتضحت في المقدمة الثانية ما للأسماء والصفات الإلهية من دور في المعرفة الإلهية، وأن هذه الصفات وهذه الأسماء هي كمالات للذات الإلهية التي هي ذات لها محو الكمال والكمال المحو وما إلى ذلك، وضحنا هذه المسألة فيما تقدم. هنا قلنا يوجد سؤالان أو يثور هنا سؤالان مهمان، وهما: هل هذه الأسماء، نحن هنا تقريبا في النقطة وقفنا عند هذه النقطة المحورية في البحث السابق، قلنا هل هذه الأسماء الإلهية ألفاظ أو حقائق وجودية عينية؟ هذه الأسماء وصفات ألفاظ أو حقائق ماذا؟ وجودية تكوينية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قلنا إذا ثبت كون أن هذه الأسماء الإلهية حقائق وجودية وعينية، فهل يوجد مظهرا تاما لجميع الأسماء أو لا؟ تفتل هذه النقطة. إذا ثبت في البحث السابق أن هذه الأسماء الإلهية إنما هي حقائق وجودية كونية وليست ألفاظ، إذا ثبت هذا يأتي السؤال الثاني: هل هذه الأسماء مظهر جامع وكامل لها أو لا؟ هذا الآن بعد مفتاح البحث. تعال تعالوا معي إلى الجواب عن السؤال الأول. في الجواب عن السؤال الأول والذي يقول هل هذه الأسماء وصفات الله حقائق كونية أو مجرد ألفاظ، نقول بلا شك عند المحققين من العرفاء والكبار والحكماء أن الأسماء الإلهية حقائق ماذا؟ حقائق وجودية وعينية، لاحظ، وهي مؤثرة في عالم الإمكان بأسره، وليست هذه الأسماء ألفاظ مفاهيم فقط يختزنها العقل، بل هذا اللفظ الذي تجده مثلا لفظ الرحمن أو الرحيم إنما هو اسم الاسم. العرفاء حينما يقول اسم الله يعني وين؟ حقيقة وجودية تكوينية. مثلا المميت، المميت اسم، الاسم اسمه، اسمه ماذا؟ اسمه ذلك الحالة الوجودية التكوينية. مثلا نسميه احنا ملك الموت فرضا، اللي هو مظهر للاسم الالهي، شأن من شؤون او مظهر لشأن من شأن هذه هذا الاسم كما سيتضح ان شاء الله. خب يعني، وعلى هذا بل نقول ان هذه اذن الاسماء التي نحن نجدها من اسماء الله في الايات في الروايات في الادعية في الزيارات وما الى ذلك والتي نتلفظها كذلك، انما هي هذه اسماء الاسماء. فاذا الاسم
اسماء
الاسماء الله، لاحظ، اسم لاسم الله سبحانه وتعالى، هذا اسم الاسم، فهذه الالفاظ انما هي اسم الاسم، والا الاسم معناه في اللغه المعرفيه العرفانيه هو هذا، لانه ذلك الوجود المؤثر. أحسنتم. فلفظ المميت كما أشرت أو الشافي أو كذا، هذا لفظ، مو هذا الاسم الإلهي المقصود به، هذا لا، هذا اسم الاسم. هذه مسألة جدا محورية في بحث الأسماء الإلهية. وطبعا في أبحاث جدا أنا طرحتها في مسألة توقيفية الأسماء، لأن أنا أطرحها لأن البحث جدا طويل، وبالتالي ما يهمنا الآن في هذه النقطة. مثلا أذكر بعض الفروقات، يعني هنا تتشابك العلوم في مسألة الأسماء الإلهية. علم الكلام ينظر إلى زاوية، علم العرفان ينظر إلى زاوية. مثلا أستاذنا الشيخ حسن رمضاني الله يحفظه في كتابه عند في شرح تمهيد القواعد يذكر مجموعة من الفروق، منها يقول اعلم أن مسألة توقيفية الأسماء كما يبحث عنها في علم الكلام كذلك يبحث عنها في العرفان النظري، إلا أن بين بحثها الكلام وبحثها العرفان فروقا من جهات ثلاث. الأولى هي أن الاسم في علم الكلام أمر اللفظ، في علم الكلام إنما هو وين؟ لفظ. حتى في علم الفقه صدوبة الاسم وين؟ اللفظ، اللي يحرم مسه ويحرم كذا تنجيسه وما إلى ذلك، مو صحيح؟ فهو الأمر اللفظي. وفي العرفان ما هو؟ أمر عيني، حقيقة وجودية تكوينية، وذلك لأن الاسم عند العارف عبارة عن الذات المتعينة بتعين ينشأ من ملاحظة الذات مع وصف أوصافها الكمالية جلالية كانت أو جمالية. مثلا وصف الرحمة تلحظ الذات بلحاظ الرحمة، المتعالي نفس الشيء وما إلى ذلك. طبعا يذكر فروق أخرى كما أشرت، البحث مفصل وطويل ليس حين في هذه لكن أنقل عبارة لطيفة توضح المطلب لنا، وهي عبارة سيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكي في تفسيره. لاحظ هذه في تفسير الميزان تسجل المصدر المجلد الثامن صفحة 355، تفسير الميزان المجلد الثامن صفحة 355، يقول السيد الطبطبائي، لاحظوا هي في النقطة، قال والأسماء الإلهية واسمه الأعظم خاصة، احنا نسمع اسم الأعظم، اسم الأعظم، وهذا من المغالطات عند العرف عند العوام ان الاسم الأعظم لما وين؟ لفظ، لازم إذا حصلته أقدر أثر في العالم، أدخل من الجدار أحقق رغباتي كذا كذا وما إلى ذلك، هذا من المغالطات لا اسم الأعظم هو تحقق يعني وصول الإنسان إلى مرتبة وجودية بالسير العلمي والعملي يصل إلى مرتبة أن يكون هو مؤثر. النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، الأمة المعصوم، بعض الأولياء وما إلى ذلك. ولكن في الثانية العامة أن وين الاسم الأعظم؟ لا، لو اقتنصته أستطيع ماذا أن أؤثر في هذه من المغالطات. هذا ما وقف على حقيقة الاسم الأعظم وما هي، ومن هنا البحث العثماني يفرض هذه الحقيقة ويوضح هذه الحقيقة. حتى نقول قصة لطيفة، أحد المؤمنين كان هكذا يريد يجي، هو يراود أحد العلماء اللي يريد يعطي الاسم الأعظم، فهذا العام يريد اسم الأعظم، خبه الحق وين هو مصالحه ويأثر وكذا ويسوي بعض الأمور خارقة أو كذا مثلاً. فالاسم الأعظم مثل اللي عند اللي أصل بقية اللي عنده بس حرف حرفين وين الاسم الأعظم اللي تصرف في هذا الكون، فكيف ما من عنده جميع الأسماء؟ على كل حال فهذا متصور هكذا بهنيته أنه إذا حصل هالاسم وراح يتراود العالم وكل يريد منه يريد وكذا. العالم قال له قدا تخرج عند بوابة المدينة ستجد شخص بهذه المواصفات عنده الاسم الأعظم. فعلا بك انتظر الفجر بقى فليس الصبح بغريب. فعلا طلع الفجر وراح على بوابة المدينة وجاء واحد إنسان متواضع بسيط كذا وضع ما يوحي إنه عنده شيء حسب نظر ذاك طبعا على نفس المواصفات. قال فقط أنت راقبة لا تكلم، فقط راقبة وتعال لي أخبرني ماذا رأيت. فعلا هذا يراقب الوضع هذا الإنسان، فشوف أكل الرجل يتحبب الحق راعي منه البواب، يقول له يقول لكم سلام الله، يقول له افتح الباب لا تأخرنا ترى كذا أنا عندي شغل ضروري. قال لن تظهر لن يتجمعوا أكثر ويروح من ثانية له والثالثة وكذا. اكشف الموقف كل ما يصير هذا عند اسم الأعظم، اللي عنده الاسم الأعظم يعني يحتاج عقل يروح عليه ويجي ويتشفع. المفروض هذا مهم خارق العجل ده طي العرض هالسوالف. فذاك ما عجب الوضع، فراح العالم رجع له مرة ثانية وقال له تعال انت قلت في ذاك ما عنده اسم الأعظم، ما عنده العند جدتي ما عنده شيء. قال له هذا متحقق بالاسم الأعظم ولكن لا يتعامل به لأموره، هذا مطيع لله يقول لا الله مشي على الجري الطبيعي، شنو بس اللي عنده الاسم الأعظم عند كيف ويتصرف وكذا. فلذلك بعضهم يحسب الاسم الأعظم من هذه، نعم عنده قدرة عنده تأثير ولكن ما يخضعها لأمور الخاصة أو حتى الأمور العامة لمصالح الناس إلا بإذن الولي كالإمام الحجة أو الأبدال وكذا. ومن هنا تجد بأن هؤلاء أساسا عنده قدرة، عنده قدرة شفاء أخطر الأمراض حتى يجوز عند بعض العلماء، لكنه مو مأذون، مو كيف يتصرف. لاحظ مو كيف يتصرف. ومنهم يقولون أصلا كلما الإنسان تمحض في العبودية كلما قلت عنده يا لا كلما أصلا ما يتصرف وما طلب. بالعكس احنا نتصور ان كلما الإنسان تقرب واجد صار عنده ويش تأثيرات أكثر، هو لا بالعكس، كلما تمحض أكثر وين كلما أصلا لغاية تضحل أو بشكل جدا قليل. ليش؟ لأنه خاضع لوين للموازين الخاصة، يعني الله أذله وبإذن الله بلا شك، ولكن يبقى اختياره، فهل يختار أن يكون عبد من هذه الجهة ويجري الأمور أو لا؟ فإلا إذا بإذن خاص يوحي إلى الإله بشكل خاص أنه يرفع المرض أو يزيل هذا البلاء بشكل جدا خاص. ما تجد أنت لأن سلام الله عليهم على قدراتهم الخارقة، يعني هذا تحقق بالأسماء الأعظم، إلا أنهم يجوع يعطش ويمرض ويبتلي وألف بلية على رأسه ويسجن ويطراج ويغان والعياذ بالله وألف. وهذا معنى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. الإمام الحجة شوف على قدراته بدعاء يغير كل مجرى الحياة، بتصرف يغير كل مجرى الحياة. وهذا الصعوبة هني تكمل العبودية، انك انت عندك القدرات ولكن وين تعبيرنا ما تقدر. لاحظ يعني ما تنفذ الا الرغبة او الارادة الالهية. لاحظ كثير عجيب يعني الإمام الصادق سلام الله عليه في الرواية بين يجي بعض الفقراء الشيعة أو كذا، سيدنا أو كذا، مولانا نحن كذا، وضعنا احنا كذا 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 في روايات المعنى. فالإمام سلام الله تقول الرواية حرك رجليكم في في الصحراء معهم أو في برية، فحرك يديه أو رجليه فاستخرج قوالب ذهب، قطع من الذهب، فقال لو أردت أن لي أو لا ولكم كذلك من الرواية أنه أنا أعطيكم كل هذا الذهب وتصرفوا أغنى، ولكن ماذا أنه تعبيرنا ليس هو هذا الطريق الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى، وإلا نعدنا القدرة على هالأمور. هم روايات موجودة بهالمعنى على كل حال. نعود إلى نفس النقطة المحورية، وهي أن نريد فقط أفسخ هذا المعنى، وهو أن الأسماء الإلهية حقائق ماذا؟ وجودية تكوينية. لاحظ انظر إلى عبارة السيد الطوفان، يقول والأسماء الإلهية واسمه الأعظم خاصة، وإن كانت مؤثرة في الكون ووساطة وأسبابا لنزول الفيض من الذات المتعالية في هذا العالم المشهود، لكنها إنما تؤثر بحقائقها لا بالألفاظ الدالة على لغتك ذا عليه. لفظ الرحمن ما يؤثر، يؤثر حقيقة وجودية، شأن إلهي. لاحظ. ومن هنا يقول السيد الطباطبائي ولا بمعانيها المفهومة من ألفاظها المتطورة في الأذهان، ومعنى ذلك أن الله تعالى سبحانه هو الفاعل الموجد لكل شيء بما له من الصفة الكريمة المناسبة له التي يحويها الاسم المناسب، لا تأثير اللفظ أو صورة مفهومة في الذهن أو حقيقة أخرى غير الذات المتعالية. إيه إن شاء الله لحظة بس واضح له هنا نريد أوضح هذه النقطة حين إحنا أوضح هذه المسألة واضح له هذه المسألة. إذا أريد أركز على النقطة، إذا حين نتحدث عن الأسماء الإلهية والصفات إنما نتحدث عن أمور حقيقية وجودية عينية تكوينية وما إلى ذلك. لاحظ معك الآن يأتي سؤال آخر هنا، وهو الله سبحانه وتعالى حينما هذه الذات حينما ترتبط بمخلوقاتها بماذا ترتبط أساسا؟ ترتبط بهذه الأسماء والصفات، فهي وسائط بين الذات الإلهية وبين مخلوقات. وهذا ما يؤكد السيد الطباطبائي يقول ومن هنا يظهر أن جهات الخلق وخصوصيات الوجود التي في الأشياء ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة، أي أن الصفات وساط بين الذات وبين مصنوعاته. هذه الأمور الحقيقية التكوينية الوجودية وساط وين؟ بين الذات الإلهية وبين من؟ وبين مصنوعاته ومخلوقاته. فالعلم والقدرة والرزق والنعمة التي عندنا بالترتيب تفيض عنه سبحانه بما أنه عالم قادر رازق منعم بالترتيب، وجهلنا يرتفع. شلون جهل يرتفع؟ بعلمه. عزنا بقدرته، ذلتنا بعزته، فقرنا بغنى، ذنوبنا بعفوه ومغفرة. فهذه الأسماء هي الوسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. من هنا هم يكتب السيد الطباطبائي، هذا كله في الجزء الثامن صفحة 350 وفوق، هذه أبحاث راقية جدا في بحث الأسماء الإلهية. وعلى المسار نفسه نجد هم السيد على كل حال. إذن الخلاصة، إذن أقول إذا اتضح مما تقدم أن الأسماء الحسنى للحق تعالى حقائق مؤثرة، وأن كل اسم له أثره الخاص، فالشافي له أثر للشفاء، المميت أثر للميت للإماتة، الإحياء أثر للحياة وما إلى ذلك. نعم. إذا استضحت هذه الحقيقة، عشان أريد أن أتقرب للجواب الرسمي اللي طارحين سوف نطرحه. إلى هنا يأتي هذا السؤال، وهو هل يوجد، إذا كانت هذه أسماء معنى أسماء علم وقدرة وحياة وميت وأسماء كثيرة أسماء إلهية، هل يوجد اسم يكون أكبر وأعظم بحيث يقع تحت مظلته جميع تحت مظلته وين جميع الحقائق جميع حقائق الأسماء برمتي أم لا يوجد؟ إذا قلت معنا أسماء كثيرة، هل يوجد هناك اسم تكون هذه الأسماء كلها وين تحت حيطته تحت مؤثريته، يوجد أو لا يوجد؟ نقول في مقام الجواب نعم يوجد ذلك الاسم، وهو المسمى في لسان الشرع الوارد في الروايات والأدعية ماذا يسمى؟ بالاسم الأعظم. هذا الاسم الأعظم هو الذي تكون له السلطنة والإحاطية والمحيطية لمن؟ لجميع هذه الأسماء اللي حقائق وجودية تكوينية. فبطبيعة الحال هم باب أولى أن يكون هو الحقيقة الوجودية. توضيح ذلك نعم أحسنتم. أنا هم أنقل عبارة نفس الميزان ينقلها سيد الطاطا، يقول ومن هنا يظهر أن ما بين نفس الأسماء سعة وضيقة، بعض الأسماء ضيقة بعض الأسماء واسعة، السعة والضيق الوجود يعني التأثير وعدمه. من هنا يقولون مثلا اسم التواب أكثر حكومة على من؟ اسم المعاقب. الله من أسمائه وين؟ المعاقب، ومن أسمائه التواب، فيقولون مؤثرية اسم التوبة على أكثر على من؟ على المعاقب. مثلا الغضب والرحمة، الرحمة أكثر حكومة على من؟ على غضب، من سبقت رحمته غضبا، فهذه مؤثرية. هذا معنى السعة والضيقة، السعة والضيقة الوجودية المؤثرية. يقول السيد ومن هنا يظهر أن ما بين نفس الأسماء سعة وضيقا وعمق خصوصا على الترتيب الذي بين آثار الموجودة في عالمنا. يقول فمنها خاصة ومنها عامة خصوصية عمومية بخصوص حقائقها الكاشفة، يعني أمر وجودي عن آثار عنها آثارها وعمومها، وتكشف عن كيفية النسب التي بين حقائقها إلى ذلك. قال فللأسماء الحسنى عرض عريض تنتهي من تحت إلى اسم أو أسماء خاصة لا يدخل تحتها اسم آخر، ثم تأخذ بالسعة والضيق وما إلى ذلك. يقول ففوق كل اسم ما هو أوسع منه، وفوق كل ذي علم عليم كما قلنا، ففوق كل اسم ما هو أوسع منه وأعم حتى تنتهي إلى اسم الله الأكبر الذي يسع وحده جميع حقائق الأسماء وتدخل تحته شتات الحقائق برمتها، وهو الذي نسميه غالبا بالاسم الأعظم. هذا المجلد الثامن صفحة 354. لاحظ من هنا أقول وعلى ما تقدم، وعلى نقل كلمات وكذا بس أنا قلت لك عشان أبقى في البحث فقط، وعلى ما تقدم يظهر أن الاسم الأعظم هو اسم كل ليس فوقه اسم، بل جميع الأسماء مندرجة تحت مظلته وقيوميته، فأثر كل اسم مستمد من سعته الوجودية ومدده وسيبه العميم، بحيث ينتهي إليه جميع الآثار والخيرات والبركات في عالم الإمكان بأسرى. نعم
يعني كل اسم من
أسماء الله
مستمد تأثيرا من اسم الله الأعظم.
نعم أحسنت. لا من هنا شوف السيد الطاطا هم يؤكد هذه الحقيقة، يقول هو من المعلوم أنه كلما كان الاسم أعم كانت آثاره في العالم أوسع والبركات النازلة منه أكبر وأتم، لما أن الآثار للأسماء كما عرف، فما في الاسم من حال العموم والخصوص يحاذيه بعينه أثر والأثر، فالاسم الأعظم ينتهي إليه كل أثر ويخضع له كل آر. إذن إلى هنا يتضح مدى عظمة هذا الاسم الأعظم، لأن طرحنا سؤال بعد أن فقهنا وعلمنا أن الأسماء حقائق وجودية تكوينية وأنها مؤثرة وأنها الوسائط بين الذات الإلهي وبين المصنوعات، طرحنا هذا التساؤل وهو هل يوجد اسم له القيومية والمؤثرية والقيومية وإلى غير ذلك لكل هذه الأسماء أو لا؟ قلنا نعم هذا الاسم الأعظم، وذكرنا هذا التوضيح فيما قلنا. نعم طبعا أنا ذاكرها فوائد معرفية وما إلى ذلك، طبعا بحث مادة الفيلم طويل جدا ومفصل، يعني أنا شوي مجمع كذا حقيقة وكذا مطلب.
وين ذم بحث جدا. نعم
إذا استبحث هذه المسألة الآن واضح إلى هنا إن شاء الله واضح هذا الجواب عن السؤال الأول. الجواب عن السؤال الثاني هل يوجد الآن بعد أن تبحث هذه المظهرية تبحث هذه الحقيقة ومعنى الاسم الأعظم وتوضيحاته يأتي هذا التساؤل هل يوجد مظهر تام لهذا الاسم الأعظم أو لا يوجد؟ هل يوجد مظهر بحيث أنه بعد هذا المظهر له وساطة تامة بين الذات الإلهية وبين مصنوعات مخلوقات؟ هذا أولا. ثانيا له المؤثرية كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، يوجد هذا أو لا يوجد؟ أقول بعد أن ثبت لنا فيما تقدم من أن الأسماء الإلهية حقائق وجودية مؤثرة في نظام عالم الإمكان بأسره، وليست هذه الأسماء ألفاظا، هذا أولا. وثبت أيضا أن هذه الأسماء تختلف فيما بينها في التأثير، فبعضها أوسع من بعض وبعضها فوق بعض، وهكذا حتى نصل إلى اسم يكون أوسع الأسماء حيطة تندرج تحته جميع الأسماء الإلهية، وهذا الاسم كما المعنى إليه هو الاسم الأعظم. هذا خلاصة الآن ما تقدم. والآن نعود إلى الإجابة عن السؤال الثاني الذي طرحناه سابقا، وهو هل يوجد مظهر لهذا الاسم الأعظم أو لا؟ شفت لحن المنهج؟ بعد تتصل أكثر الحقيقة. في الجواب في مقام الجواب نقول نعم يوجد مظهر لهذا الاسم الأعظم، وهذه حقيقة أكد عليها القرآن الكريم وأشارت إليها جملة من الروايات. لاحظ طبعا أنا هم طارح حقائق يعني أو مسالب تعبيرنا أمور لهذا البحث، طبعا طارح مسائل أخرى حين موهب وحسنة، لكن حين قلت كما قلت ماذا قلت؟ قلت نعم يوجد ذلك المظهر. إيه قلنا وش قلنا إحنا؟ نعم يوجد مظهر. أنا أريد بس عشان قلت لك نطرح مطالب عدة، ما أريد أنا أشغلك الآن بالبحث جدا طويل. لأن أريد أن أدخل كنتائج وبالتالي إذن الجواب بشكل مختصر قلنا نعم يوجد مظهر لهذا الاسم هو الاسم الأعظم. يأتي السؤال ما هو مظهره؟ نتأكد الروايات والآيات على أن الإنسان الكامل باصطلاح عرفاء هو المظهر التام لله سبحانه وتعالى. طبعا يوجد بحث مسبق لهذا البحث، ولكن لأنه بلغة عرفانية معمقة أنا تركته، يعني ما أريد أنا الآن الخلل أحتاج لمفاتيح خاصة، ولكن أقول هكذا بأنه نعم يوجد بأن الإنسان الكامل هو من؟ هو المظهر التام لهذه الحقيقة. بيجي لحظة وحن بحب يجينا لك، لأن البحث شوي فيه نقاط من هنا وهناك ولكن ما أريد أن أشيرها.
أقول لك هو بحث مفصل عجيب. أنا خاف أنها الخلفية.
على كل حال يعني أنا الحين نكتفي بهذا الجواب لحظيا حجينا النتائج. إذا اتضح لنا من خلال المقدمة الأولى، من خلال المقدمة الثانية، خلال المقدمة الثالثة، وأكدنا في خلال من نهاية المقدمة الثالثة هو مسألة ماذا؟ مسألة وجود مظهر تام للاسم الأعظم. هذا المظهر التام كما سنشتري تضح في الروايات، معرفته الاتصال به هو معرفة بمن؟ لله سبحانه وتعالى. بعد أن ثبت في المقدمة الأولى، أنا حين قبل أدخل النتاج عشان أبلور لك الفكرة أكثر، بعد أن ثبت المقدمة الأولى أن الذات لا يمكن الوقوف على حقيقتها واقتنائها وما إلى ذلك كما وضحنا، في المقدمة الثانية وضحنا أن تمام كمال، أن كمال الإنسان متوقف على معرفة الله والوصول إلى تلك المعرفة، ولكن بما أنه لا طريق إلى ذاته فإذن أين تكمن المعرفة؟ تكمن المعرفة في أسمائه وصفاته. في المقدمة الثالثة قلنا هذه الأسماء والصفات هي ألفاظ أو حقائق وجودية، قلنا نعم حقائق وجودية مؤثرة، أكدنا على هذه الحقيقة وذكرنا المطالب. ثم قلنا هل لهذه الأسماء المظهر اسم جامع لها أو لا؟ قلنا نعم يوجد اسم جامع نسميه الاسم الأعظم. ثم طرحنا هذا السؤال، هل لهذا الاسم معظم مظهر أو لا؟ قلنا نعم الآن يوجد مظهر لهذا الاسم، هو الإنسان الكامل نسميه الولي النبي أو الإمام وما إلى ذلك. على هذا تترتب نتائج معنى كثيرة. احنا تقريبا الجواب بعد اللي طرحناه وضحناه الآن. الآن لتأكيد هذه الحقيقة أنا أذكر نتائج معرفية. هذه النتائج هم تبلور لك الفكرة أكثر، ونذكرها من الروايات على مدعانا. واضح لهنا الآن المفصل. أقول حين أبلور لك الجواب بشكل نتائج وثمرات معرفية عشان تتضح الفكرة. فأقول بعدما تقدم من تطوف معرفي في هذا الفصل الأهم، أنا طبعا حكم بحث فصول، أقصد فصول المتقدمة الستة في الفصول، هذا الفصل السابع. أقول هكذا استعرضنا فيه مجموعة من المقدمات العرفية لسؤال المهم، وهو لماذا كانت معرفة الإمام هي البوابة الوحيدة والمأمونة لمعرفة الله؟ وهذا الجوهر الحديث، كما جاء ذلك في النص الديني، من عرفكم فقد عرف الله ومن جهلكم فقد جهل الله، حيث مهدنا للإجابة على هذا التساؤل بثلاث مقدمات اتضح من خلالها الجواب على هذا التساؤل. وأيضا قبل هذا المنعطف ذكرنا مجموعة من الأمور والتي رأيت أهميتها في العرض لكي تكمل هذه اللقاء كما أنا ذكرت. هنا أقول نذكر جملة من هذه النتائج. أنا تنطلق هذه النتيجة الأولى من آية الاستخلاف في سورة البقرة، حيث قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ومن هنا خليفة كما سيتضح لنا هو المظهر الأساس، إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه سورة البقرة آية 30 إلى آية 34. أقول أنا لاحظي المطلب، هذا توضح الحين في بلورة الجواب. هذه الآية العظيمة التي ترسم للإنسان خاصة ولعالم الإمكان بأسره معنى ظهور الحق تعالى بجميع أسمائه وصفاته في مظهر تام غير ناقص، وذلك انطلاقا من كلمة خليفة. والتي تشير لغة واصطلاحا إلى وجود رابطة وعلاقة، وبكلمة فلسفية توجد سنخية بين المستخلف وبين المستخلف، المستخلف هو الله والمستخلف آدم، بحيث يستطيع الخليفة بكل بحيث يستطيع الخليفة وبكل جدارة وأمانة إظهار المستخلف، عنده السعة أن يظهر ذلك الوجود. وهذه الحقيقة عرض لها جملة من المفسرين من كلا الاتجاهين. فهذا المفسر السني الكبير الفخر الرازي يكتب في معنى الخليفة ما نصه: الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه. قال القرآن خليفة، إذن هو يخلفه ويقوم مقامه. أحسنتم، كان سيتفق الآن في الروايات الآن بحث الروايات. وأيضا على المسار نفسه نجد سيدنا العلاء، هذا طبعا في الفخر الرازي التفسير الكبير الجلد الثاني صفحة 165. وأيضا على المسار نفسه نجد سيدنا العلامة الطوطي بتسره في تفسير يكتب مشيرا إلى هذه الحقيقة ما نصه: الخلافة وهي قيام شيء مقام آخر لا تتم إلا بكون الخليفة حاكيا للمستخلف في جميع شؤونه الوجودية وآثاره وأحكامه وتدابيره بما هو مستخلف. عشان تعرف السر ليش القرآن استخدم عبارة خليفة، ما قال إني جاعل نبي ولا جاعل إمام ولا جاعل كذا، قال إني وين جاعلا في الأرض خليفة. الخلاف يسموه خلاف الأسمائية والصفاتية، لاحظ. إذن هذا الخليفة الإلهي أو ما يسمى بالإنسان الكامل هو المظهر الأتم ومظهر الاسم الأعظم الذي يظهر من خلاله الحق تعالى. من هنا تنطلق منظومة الإمامة والخلافة الإلهية عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، القائل أن الإمامة هو المظهر الأتام وهو المثل الأعلى وغيرها. وعبارة أخرى أن الإمامة والخلافة عند أهل الحق هي الخلافة الأسمائية والصفاتية لله سبحانه وتعالى. هذا إحنا نعتقد بالإمامة عند أهل البيت بهذا المثابة اللي قلنا من شؤونه الحكومة والسياسة وما إلى ذلك. وعلى هذه الحقيقة لحظية تشير جملة من الروايات إلى أن أهل البيت، هذا اللي كلام، إلى أن أهل البيت المعصومين عليهم السلام هم الأسماء الحسنى. وعلى حسب ما تقدم من الأمر الأول في ذكر اصطلاح الاسم عند العارف، هو من أن الاسم والذات مع تعين التعينات، أي تلحظ الذات مع أحد الأوصاف الجمالية والجلالية، تكون الذوات الطاهرة لأهل البيت عليهم السلام هي المظاهر التامة للأسماء الإلهية. فلاحظ، وللتدليل على هذه الحقيقة نذكر روايتين واردتين عن الأمة المعصوم عليه السلام. الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام قال في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال: نحن الأسماء حسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفة الله. الآن ربطها بأنهم الأسماء الحسنى وأن أعمال العباد لا تكون إلا وين؟ إلا بمعرفتها. المظهر هنا بشير لها مقصود به المظهر. تستعجل الآن يجي هذا المطلع. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على الله. الآية وش قالت؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الإمام يقول: إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على الله، وهو قول الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شوف استدلال الإمام، يعني هم المظاهر التامة والوثائق بين المصنوعات والمخلوقات وبين من؟ وبين الذات وبين الله سبحانه وتعالى. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال أبو عبد الله، يعني الإمام الرضا مستشهد بكلامه الصادق، قال أبو عبد الله: نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا. قال أقول أنا: ومن هاتين الروايتين وغيرها يكتب العارف والفيلسوف الكبير من لهادي السفزواري ما نصه، قال: ثم يمكن أن يراد بالأسماء الحسنى في هذا الاسم الشريف الأئمة الأطهار في شرح الدعاء، كما ورد عنهم عليهم السلام: نحن الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله عملا إلا بمعرفتنا. وفي كلام أمير المؤمنين عليه السلام: أنا الأسماء الحسنى. الإمام علي يقول: أنا الأسماء الحسنى، فأنا الاسم من السمة والعلامة، يعني هو علامة، ولا شك أنهم علائمه العظمى وآياته الكبرى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني رأى الحق، من رآني رأى الحق، ولأن مقام الأسماء والصفات مقامهم عليهم السلام، وحق معرفة حاصل لهم، والتحقق بأسمائه والتخلق بأخلاقه حقهم، هم متحققين بهذه الأسماء. هذا شرح الأسماء الحسنى لملا هادي السبزواري صفحة 575. وعلى نفس النسق المعرفة نجد سيدنا العارف الإمام الخميني قدس سره يقول ما نص: الاسم هو العلامة، وغاية الأمر أن له مراتب، فهناك اسم يجسد تمام معنى العلامة، وهناك اسم دونه حتى يصل إلى مرتبة سائر الموجودات، مثل نحن هم من أسماء الله ولكن حسب مراتبنا. فجميعها علامات ظهور الاسم، ظهور للاسم على مراتب. وقد ورد في الحديث الشريف: نحن الأسماء الحسنى، فالاسم الأعلى في مقام الظهور هو النبي الأكرم والأمة الأطهار. هذا سيدي الإمام تفسير سورة الحمد صفحة 43. واضح لهنا؟ إلى هنا اتضح أن هذه النتيجة والتي انطلقت من الآية الشريفة مع روايتين وكلام العلماء والعرفاء تشير إلى أهمية وجود المظهر الأتم والخليفة لله تعالى ذكره، وهذه هي النتيجة الأولى المترتبة على البحث السابق. نعم، لاحظ وأقول: وما ومما ينبقي ذكره تتميما لهذه، واضح النتيجة الآن، إلى بعد الآن اتضح الجواب. إذن لميات العلاقة والارتباط بين معرفتهم سلام الله عليه ومعرفة الله أو تلك الأوصاف التي ذكرناها هو هذه مقدمة أولى، مقدمة ثانية، مقدمة ثالثة، هذه النتيجة تتضح لكم الجواب. لاحظوا إياه. هم أنا أختم هذه النتيجة برواية لطيفة، أقول: أختم هذه النتيجة برواية عظيمة المعنى تختصر ما نحن فيه من معرفة واردة عن مولانا الإمام رضا عليه السلام، يرويها عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير قوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال الإمام رضا عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: أنت المثل الأعلى. هذا في تفسير الصافي المجلد الثاني صفحة 289. لحظة، واضح هنا المطلب إن شاء الله. طبعا أنا هم ذكر نتائج كثيرة تقريبا، ما أدري والله إيه. أنا طبعا ذكر نتائج كما أشرت، من ضمنها أكدت على أنهم أسماء، على أنهم وساطة الفيض الإلهي، وأنهم ومن هنا نستفيد ديمومة الإمامة كذلك وواسطة الفيض الله كما أشار. وما أدري إذا تريدون أخذها استكمالا للبحث، يعني قصد قدا، يعني فقط نحن ذكرنا نتيجة أولى. طبعا أنا ذاكر أشوف كم نتيجة، 8 نتائج، بقيت 7 نتائج تريدوا فيها فوائد يعني جلية لطيفة. فبكرة نأخذ، الحين الوقت انتهى، بكرة إن شاء الله نكمل البحث بس على الوقت إن شاء الله، وخلص ونذكر التتمة اللي هي النتيجة النهائية اللي تبلور من الجواب الكامل لهذه المسألة، عشان لا نفصل البحث ولا نظلم البحث إن صح التعبير في هذا البحث المهم والمفصلي والمحوري. إن شاء الله بكرة نكمل البحث ونختم بالتتمة وندخل إن شاء الله فرصة ندخل في البحث الجديد. واضح لهنا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.